الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، يسرنا أيها الإخوة في هذه الليلة المباركة وفي هذا الديوان أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله العتيبي حفظه الله تبارك وتعالى، وذلك لإلقاء كلمة بعنوان قواعد في باب الفتن والملاحم، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ونحمده على نعمة القرآن، ونحمده أن جعلنا من أمة بدر التمام ومسك الختام محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نحمد الله عز وجل على نعمه التي لا يحصيها إلا هو سبحانه، وهو القائل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ونسأله جل وعلا المزيد من فضله وأن يجعلنا من عباده الشاكرين، فقد أنعم على عباده ووعدهم بالمزيد إذا هم شكروه، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ونسأله جل وعلا أن يكتب لنا الأجر والثواب الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أما بعد، كلمتنا إن شاء الله هذه الليلة متعلقة بأصل عظيم، وهو الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر كما تعلمون أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الإيمان، قرنه الله عز وجل في آيات كثيرة بالإيمان به، الإيمان بالله واليوم الآخر. وفي أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا جاء مقرونا بالإيمان بالله عز وجل، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وذلك أن الإيمان بالله عز وجل هو الغاية التي من أجلها خلقنا الله عز وجل، الغاية التي من أجلها خلقنا الله عز وجل، الإيمان به جل وعلا والتذلل له وطاعته سبحانه وتعالى وعبادته. واليوم الآخر هو الجزاء على ذلك الإيمان. فمن آمن بالله عز وجل جزاه الله وأثابه في ذلك اليوم الآخر، والعكس بالعكس، من كفر بالله عوقب في ذلك اليوم الآخر. وسمي اليوم الآخر لأنه بعد يوم الدنيا، وأسماؤه كثيرة، وذلك دليل على خطره وعظيم شأنه. والإيمان باليوم الآخر كذلك هو في الحقيقة الإيمان به إيمان بالنبوة، لأنه ما من نبي إلا وأنذر قومه اليوم الآخر، كما قال جل وعلا في سورة الزمر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. فما من نبي إلا وأنذر قومه. ولعظم هذا اليوم نبينا عليه الصلاة والسلام ذكر به وأمر بالإيمان به، وأيضا بين ما يتعلق بأشراطه وعلاماته وأماراته التي هي مقدمات لذلك اليوم، وهذا يدل على عظيم شأن ذلك اليوم، أن الله عز وجل جعل له أشراط وأمارات وعلامات. وجاء عن المصطفى عليه الصلاة والسلام الأحاديث الكثيرة التي تبين أشراط وعلامات وأمارات ذلك اليوم. فباب أشراط الساعة هو في الحقيقة باب من الإيمان باليوم الآخر، بل هو مقدمة للإيمان باليوم الآخر، لأن علامات الساعة يعني هي كما جاء في القرآن وفي السنة أشراطها وأماراتها وعلاماتها هي مقدماتها، لأن الساعة قريبة وقبل قيامها هناك أمارات، وتوقيت يوم القيامة كما تعلمون لا يعلمه إلا الله عز وجل، إن الله عنده علم الساعة. ولما سأل جبريل نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرني متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. من المسؤول هنا؟ نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء والمرسلين، ومن السائل؟ جبريل أفضل الملائكة. إذن لا يعلم متى قيام الساعة إلا الله عز وجل. إذا كان لا يعلم متى تقوم الساعة نبينا عليه الصلاة والسلام وجبريل، فمن باب أولى من دونهما يجهلون توقيت ذلك اليوم. لكن من رحمة الله عز وجل جعل هذه المقدمات. لماذا هذه المقدمات؟ هناك فوائد وثمرات يجنيها العبد إذا عرف هذه الأمارات وهذه الأشراط. من ذلك تنبيه الغافل والمبادرة إلى التوبة. إذا علم العبد أنه إذا خرجت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة، ماذا يفعل؟ يبادر إلى التوبة ما دام أن الشمس لم تخرج من مغربها. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلم، وقال بادروا بالأعمال ستة الدجال والدابة الحديث. أيضا من الثمرات أن الإنسان يسارع إلى الأعمال الصالحة، لأنه إذا خرجت الشمس من مغربها كما قال جل وعلا لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. موضوع أشراط الساعة موضوع في الحقيقة شيق، يحب دائما أن يتحدث فيه ويتكلم فيه المتخصص في العلم الشرعي وغير المتخصص، والمثقف وغير المثقف. لكن المشكلة إذا فسر هذه النصوص يعني الجاهل، فأحاديث الأشراط هي في الحقيقة أحاديث غيبية تخبر عن الغيب، هي من أخبار الغيب، ظهور الدجال ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج والدابة وطلوع الشمس مغربها والدخان إلى غيره من أشراط، أمور غيبية، أمور غيبية. فالخوض فيها والحديث فيها هو في الحقيقة خوض في الغيب. ولا شك أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم في شيء غائب لابد أن يعتقد أنه لا سبيل إلى فهم هذا الباب إلا بالرجوع إلى الوحي، إلا بالرجوع إلى الوحي. هذا الباب يسمى أشراط الساعة، ويسمى علامات الساعة، ويسمى أمارات الساعة، ويسمى الفتن والملاحم أيضا. وتسميته بالفتن والملاحم هذه تسمية أخص من تسميته بأشراط الساعة، وذلك أن ليس كل أشراط الساعة هي فتن وملاحم. هناك من الأشراط ما هي خير وبركة، إذا نزل عيسى مريم وظهر المهدي وقتل الدجال تعم البركة ويعم الخير، خير عظيم يحصل في الأرض. فتسمية الفتن والملاحم هذه تسمية خاصة لبعض أبواب أشراط الساعة، وأهل العلم سموها الفتن والملاحم كما في صحيح البخاري كتاب الفتن إذا قرأته وإذا بأكثر الأحاديث في أشراط الساعة، كذلك كتاب النهاية في الفتن والملاحم للحافظ بن كثير وغيره من أهل العلم ممن صنفوا في أشراط الساعة وفي الفتن والملاحم. بين أيدينا قواعد، وهذه القواعد مهمة جدا. أنا لا أريد أن أعرض أشراط الساعة، لكن نريد أن نعرف القواعد التي بها نفهم أحاديث الفتن وأشراط الساعة. وحصر الموضوع في قواعد هذا مهم جدا، وهذه طريقة أهل العلم. أهل العلم يجعلون العلم في قواعد ومسائل لكي تضبط وتفهم، وهذه القواعد هي في الحقيقة عبارة عن أو هي لا تخرج عن أصلين عظيمين هما مصادر التلقي ومنهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة. ويعني بين يديه أوراق هي نواة بحث، لأن أنا يعني صلتي قديمة بهذا المبحث، فمن أول ما سجلت رسالة الماجستير وكانت في أشراط الساعة في تحقيق مخطوط بعنوان سواء الصراط لشأن الأشراط، يعني حصل عندي نوع من جمع مواد متعلقة بهذه الأبواب، وأيضا محاولة استقراء كتب أهل العلم سواء المتقدمين أو المتأخرين والمعاصرين. ويوجد بحوث معاصرة اعتنت بهذه القواعد، ولكن السؤال لماذا هذه القواعد؟ القواعد هذه مهمة لأننا نجد في واقعنا المعاصر من يفسر النصوص تفسيرا خاطئا، بل يترتب على هذا التفسير الخاطئ فتن عظيمة وانحرافات وضلال. يعني على سبيل المثال حادثة الحرم التي حصلت، يعني فتنة جهيمان، كان سببها الفهم الخاطئ في الفهم الخاطئ لنصوص المهدي، وهي من أحاديث أشراط الساعة. وهذا ينبهنا أو يجرنا إلى مسألة: هل يجوز لنا تنزيل نصوص الأشراط والفتن على الواقع أو لا يجوز، أو أن المسألة تحتاج إلى ضبط ويعني تقعيد؟ أيضا يعني هناك أمور حصلت لي أنا شخصيا. أنا جاءني مرة في المسجد شخص قال لي أنا المهدي، هو يزعم هو، مع أنه يعني ظاهره المعصية، يعني عنده مخالفات ظاهرة، يقول أنا المهدي. هذا موجود يعني يعيش بيننا، يقول أنا المهدي. بل يعني حادثة حصلت قريبة، وهي تذكرون حرب الأمريكان لإسقاط نظام صدام، كثير من الناس زعموا أن هذه الملحمة العظمى، والمقصود بالملاحم الحروب والقتال، قالوا هذه هي الملحمة العظمى التي جاء فيها الخبر أنكم تقاتلون مع بني الأصفر عدوا من ورائكم، وأن بعد هذه الحرب سينزل الدجال، يظهر الدجال وينزل عيسى إلى غير ذلك. وأعرف شباب تركوا، بعضهم كان في الكليات وترك الكلية، وبعضهم في وظائفهم ترك الوظائف ولحقوا بالعراق، وكثير منهم قتل بسبب هذا الفهم الخاطئ. فلا بد لنا يعني من الرجوع إلى كلام أهل العلم وإلى قواعدهم التي تضبط لنا هذا الباب. قبل أن نبدأ بالقواعد، ربما يسأل سائل: ما المقصود بالقاعدة وما معنى هذه القواعد؟ القاعدة يقصد بها أهل العلم صيغة أو نص هو كلي في معناه ويندرج تحته مسائل كثيرة. وغالب من يستخدم يعني نص القاعدة كما تعلمون الفقهاء في القواعد الفقهية، وإن كان في كل فن وفي كل باب من أبواب العلم قواعد، لكن كما ذكر ابن نجيم وغيره والسيوطي أيضا في أشباه النظائر فرقوا بين القواعد والضوابط، وبعضهم لم يفرق، فبعضهم قال القاعدة هي من درج تحتها مسائل مختلفة في أبواب كثيرة، والضابط ما اندرج تحته مسائل متعلقة بباب واحد، يعني قاعدة ربما اندرج تحتها مسائل في العبادات والمعاملات وغيرها، أما الضابط لا، فقط متعلق فقط مثلا في كتاب الحج. وبعض أهل العلم لم يفرق، جعل المعنى الكلي هو القاعدة. وضبط هذه القواعد لا شك أنه مهم، وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كلمة كان يرددها يعني في كثير من مصنفاته، يقول من استقامت له الكليات استقامت له الجزئيات. من فهم القواعد الكلية لأهل العلم في كل باب استقامت له هذه الجزئيات المندرجة تحتها. القواعد طبعا أنا التي يعني جمعتها أكثر من 30 قاعدة، لكن ما نستطيع أن نذكرها كلها في مجلس واحد، لكن نقتصر على المهم. القاعدة الأولى الاقتصار على النصوص الشرعية في الاستدلال، الاقتصار على النصوص الشرعية في الاستدلال. أولا من نعم الله عز وجل علينا أن الله عز وجل أنزل إلينا هذا القرآن تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة ونور وضياء، وبعث إلينا محمدا عليه الصلاة والسلام، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه وما ترك شرا إلا حذرها منه عليه الصلاة والسلام. فالمعتصم بالكتاب والسنة لا يحتاج إلى شيء غيرهما. لذلك يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى: قل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالاتها. الفقيه والعالم بالكتاب والسنة لا يحتاج إلى غيرهما، لا يحتاج إلى قواعد عقلية وأقيسة منطقية، ولا يحتاج إلى روايات إسرائيلية، والروايات الإسرائيلية في هذا الباب حدث ولا حرج، سواء الموجودة الآن عند اليهود والنصارى أو التي نقلها علماء المسلمين في مصنفاتهم المطولة كالتواريخ والتفاسير وغيرها. وربنا جل وعلا يقول: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فمصدر التلقي عندنا في هذا الباب ماذا؟ الكتاب والسنة، لا نحتاج إلى غيرهما، لا سيما أن هذا الباب باب غيب. لكن العجيب أن نجد حتى ممن ينتسب الإسلام يبني أصولا عظيمة ومعاني كلية يفرع عليها في هذا الباب، وهي مبنية على روايات إسرائيلية وقصص أتى بها من أهل الكتاب أو أحاديث ضعيفة وموضوعة. واليوم في وسائل الاتصال تأتيكم رسائل أحاديث، كما في حديث الرايات السود، أهل العلم يقول لا أصل له، وغيرها من الأحاديث حدث ولا حرج، أحاديث أن 7 حكام سيموتون في هذا السنة كما انتشر في سنة 2010 و2011 في بداية الثورات، أحاديث لا أصل لها ولا وجود لها في كتب أهل العلم المعتبر. ولا أيضا ولا يجوز أيضا في هذا الباب أن نأخذ بحساب الجمل أو الجمل الذي هو يعني حساب أباجاد أبجد هوس. هذه الحروف أباجاد طبعا هي حروفنا التي نتكلم بها ويبنى منها الكلام، لكن عند الكهان والمشعوذين والمتنبئين، وبالمناسبة نحن يعني في آخر السنة الميلادية الآن يخرج المتنبئون يتنبؤون بماذا سيحصل في 2016 وكذا وكذا، وهؤلاء في الحقيقة كلهم دجالون. هذه الحروف عند هؤلاء الدجالين ترمز لهم يعني إلى أمور، ولا شك أنها ضرب من الكهانة. المقصود أن هذا الباب باب الأشراط والفتن والملاحم ماذا؟ باب توقيفي، لا يؤخذ في هذا الباب إلا بنصوص القرآن وبصحيح السنة، لأنه لا سبيل إلى معرفة هذا الباب إلا عن طريق الوحي. القاعدة الثانية بعد الرجوع للكتاب والسنة التحقق من النص، التحقق من ثبوت النص. لا بد لنا في هذا الباب وهو باب إيمان، لا نؤمن إلا بنص قد ثبت عندنا وصح ثبوته وصححه أهل العلم. أما النص الغير ثابت فهذا وجوده كعدم، حديث موضوع أو حديث ضعيف أو رواية إسرائيلية أو غير ذلك، فهذا في الحقيقة لا حاجة لنا به، لا حاجة لنا به. كما أثر عن عبد الله بن مبارك رضي رحمه الله كان يقول في صحيح الحديث شغل عن سقيمه، في صحيح الحديث شغل عن سقيمه. هذا أثر عظيم، لماذا نشتغل بالنصوص الضعيفة والباطلة والتي لم تثبت ونترك ما صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ وفي هذه القاعدة لابد أن نقرأ أثر أورده الخطيب البغدادي في كتاب الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع، أثر عن الإمام أحمد. ماذا يقول الإمام أحمد؟ يقول ثلاثة كتب ليس لها أصول: المغازي والملاحم والتفسير. ثلاثة كتب ليس لها أصول يعني ليس لها سانيد، الأصل يطلق يراد به الإسناد. يقول المغازي والملاحم والتفسير. قبل أن نعلق على هذا الأثر لابد أن نقرأ تعليق الخطيب البغدادي على هذا الأثر. قال الخطيب رحمه الله: وهذا الكلام محمول على وجه، وهو أن المراد به كتب مخصصة في هذه المعاني الثلاث، في هذه المعاني الثلاثة غير معتمد عليها ولا موثوق بصحتها لسوء أحوال مصنفيها وعدم عدالة ناقليها وزيادات القصاص فيها. فأما كتب الملاحم يقول الخطيب بغدادي فجميعها بهذه الصفة، انتبهوا، يقول كتب الملاحم فجميعها بهذه الصفة، وليس يصح من ذكر الملاحم المرتقبة والفتن المنتظرة غير أحاديث يسيرة اتصلت أسانيدها إلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه مرضية وطرق واضحة جلية. ما معنى كلام الخطيب؟ يعني كثرة الكذب في هذا الباب وكثرة الروايات الضعيفة والموضوعة والمردودة في هذا الباب. وأضرب لكم مثال بكتاب واحد، كتاب متقدم جدا، وهو كتاب الفتن لنعيم ابن حماد، مطبوع في مجلد ومطبوع في مجلدين، وقد حقق قديما في الجامعة الإسلامية في ثلاث رسائل أشرف عليها الدكتور عاصم القريوتي لما كان في المدينة، ولكن لم يطبع هذا التحقيق. كتاب نعيم بن حماد، نعيم بن حماد هذا من شيوخ البخاري، يعني الكتاب متقدم، ومع ذلك جل هذا الكتاب أحاديث ضعيفة وموضوعة وآثار منقطعة وإسرائيليات، بل قد تجد منامات فيه. هذا مع أنه متقدم، فكيف بالكتب المتأخرة؟ إذن إذا جاءك حديث في الفتن والملاحم انتبه، لابد من أن تتأكد من ثبوتها وصحتها. القاعدة الثالثة، التحقق من معنى النص، وهذه مرحلة ثانية بعد التحقق من ثبوته. إذا ثبت النص لابد من التحقق من المعنى، ماذا قال أهل العلم؟ لأن معنى النص شرط من شروط تنزيله على الواقع، لابد أن نفهم هذه النصوص بأن مراد يعني هذا النص مراد به كذا، لأن كما تعلمون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد من تحديد معنى النص والرجوع إلى أهل العلم الذين تكلموا في هذه النصوص وفق يعني منهجية علمية صحيحة في الفهم والاستدلال. لأن النصوص في معانيها كما تعلمون دلالاتها مختلفة، فيها العام وفيها الخاص وفيها المجمل وفيها المبين وفيها المطلق وفيها المقيد، فلا بد من فهم هذه النصوص فهما وفق مناهج أهل العلم، لا أن نستحدث مناهج لتفسير النصوص من عندنا. لأن من الناس من يفسر النصوص بعقله، وتجد في تفسيرهم أشياء عجيبة وغريبة كما سيأتي في أمثلة سنذكرها إن شاء الله. لكن أهل العلم في تفسيرهم للنصوص دائما ينبهون على مسألة، خصوصا في دراسة الأحاديث لا بد من قاعدة في فهم نصوص كل باب من أبواب السنة، ومنها هذا الباب، وهو جمع ألفاظ متن الحديث، جمع ألفاظ متن الحديث. أولا من جهة الأسانيد، أن الحديث يعني الحديث إذا تعددت طرقه يعني قوى بعضه بعضا وارتقى في صحته، ومن جهة المتن فإن النصوص يفسر بعضها بعضا. وإذا أردت نموذجا علميا سلفيا في هذا الباب، اقرأ كتاب قصة المسيح الدجال للشيخ الألباني رحمه الله. قصة المسيح الدجال جاءت في حديث طويل، حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه في سنن أبي داود، في سنن ابن ماجه، حديث طويل. الشيخ جمع طرق الحديث وألفاظه وأتى بشواهده من متون أخرى غير ابن ماجه، وكثير من متون هذا الحديث دلت عليها يعني حتى نصوص في الصحيحين. المقصود أنك إذا قرأت ما كتبه الشيخ الألباني رحمه الله تفهم قصة المسيح الدجال في ظهوره ونزوله وتجوله في الأرض، ونزول عيسى عليه السلام وظهور المهدي، لأن هذه الأمارات الثلاثة متزامنة، وكيف يقتل عيسى المسيح الدجال وكل ما يتعلق بهذه القصة. فلا بد من جمع طرق الحديث وألفاظ متنه لكي نفهم الباب. القاعدة الرابعة، الأصل حمل النص على ظاهره، الأصل حمل النص على ظاهره. هذه قاعدة مقررة عند العلماء وتسمعونها كثيرا، ونصوص الفتن والملاحم كبقية الأبواب الشرعية، بل وجوب حمل نصوص الفتن والملاحم على ظاهرها أولى. لماذا؟ لأنها تخبر عن غيب، نصوص تخبر عن غيب، فلا بد من حملها على ظاهرها. لذلك درج علماء الحديث على سرد نصوص الفتن والملاحم، على سردها وروايتها من يعني من غير توسع في شرحها في الغالب، لأنها أمور غيب يفسرون. نعم قد تجد شرح لكن لتفسير المفردات والمعاني اللغوية، أما اليوم في وقتنا المعاصر تجد تفاسير منحرفة وغريبة وتأويل للنصوص وصرف عن ظاهرها، بل حتى تجد من يحمل نصوص الدجال على المجاز، يقول سيرة في الأرض هذا مجازا، وهذا موجود ممن يعني صنف في أشراط الساعة من المتأخرين وهو معدود يعني من أهل العلم. من الجهال طبعا القول بالمجاز يعني الأصل يعني عدم المجاز في نصوص الإيمان، والبحث في المجاز لا شك يعني أنه يعني البحث فيه طويل وليس هذا مناسبته، لكن هذه النصوص لا تحتمل المجاز وصرف هذه النصوص عن ظاهرها هذا خطأ، إنما تحمل على ظاهرها. بعضهم حرف ظاهرها وسلط الواقع عليها، لم يحكم النصوص على الواقع بل حكم الواقع على النصوص، وبعضهم تكلم بلغة الرموز، قال حرف كذا يدل على كذا ورمز كذا يدل على كذا وشهر كذا يدل على كذا، وأول نصوص كثيرة من أمثلتها النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يحسر الفرات عن جبل ذهب، جاء من المعاصرين من قال جبل الذهب هو البترول، هذا تحريف للنص عن ظاهر. وبعضهم يعني نظر في نصوص الملاحم أنها تكون على خيل وسيوف ورماح، وعيسى عليه السلام يقتل يطعن الدجال برمح، قال هذه يعني الخيول طائرات ودبابات لأن الدنيا تطورت، وهذا خطأ، هذه النصوص تحمل على ظاهرها. والعلم عند الله، يعني كما أن الأمور تطورت ربما ترجع كما كانت تدريجيا كما كانت، والعلم عند الله عز وجل. الشاهد أن هذه المناهج في يعني حمل النصوص على خلاف الظاهر وتحكيم العقل هو في الحقيقة يفتح باب العبث والتطاول على نصوص الكتاب والسنة. القاعدة الخامسة أن يكون تنزيل النص على الواقعة عاريا من التكلف، أن يكون تنزيل النص على الواقعة عاريا من التكلف. الأصل أن يكون يعني انطباق النص على الواقعة انطباقا بينا لا يحتاج معه إلى تكلف، وتظهر هذه المطابقة للعالم ويفهمها العامي ويتأكد هذا يعني فيما للشارع قصد في معرفته وتنزيله. كثير من نصوص أشراط الساعة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم لقصد، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان سيقتل وأمره أن يصبر على هذه البلوى، وهذا مقصود شرعي أمره بالصبر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن علي سيقاتل الخوارج ويقتل رجل وعلامته هذا المخدج، وحثهم على قتال الخوارج وهذا من الأشراط، لذلك علي رضي الله عنه لما رآه بين القتلى سجد شكرا لله عز وجل لأنه حصل المقصود من خبر النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا مقاصد كثيرة من التوبة والرجوع إلى الله، إذا الإنسان رأى انتشار هذه الفتن أن يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. لكن يعني هذا الباب وهو باب تنزيل النص على الواقعة الناس فيه يعني بين طرفين ووسط، منهم من يعني أطلق النفي ولا ينزل شيء أبدا ومنع يعني تنزيل حديث الفتن على الواقع، يعني وهو في الجملة مصيب خاصة يعني في الأزمنة المتقدم يعني أهل العلم المتقدمين، الطرف المقابل غلا، فنزل النصوص على الواقع بلا برهان، وتكلف لكل حادثة، ويعني لوى أعناق النصوص كما يقولون. ولا شك أن الوسط تنزيل النصوص لكن بالضوابط الشرعية، ما في مانع أن تنزل هذه النصوص، لأنه حصل عند الصحابة حتى رضي الله عنهم أنه يعني لما عاينوا بعض الأشراط أخبروا، قالوا بهذا يعني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما قالوا في الفتن التي حصلت في زمنه. القاعدة السادسة، التحقق من طبيعة الواقع. الآن نريد أن ننزل النص على الواقع، انتهينا من التحقق من النصوص، الآن لابد أن نتحقق من الواقع. تحملون المادة مركزة شوي. المقصود من هذه القاعدة التعرف على الصورة الكاملة للواقع، الصورة الكاملة للواقع بكل جزئياته، بحيث يعلم مدى تطابق الحديث مع هذه الواقعة، مع هذه الواقعة. وهذا يعني منهج مشى عليه الصحابة. الصحابة ظهر في زمنهم ابن صياد أو ابن صاد، وحديثه يعني في البخاري، البخاري ذكر حديث ابن صياد تقريبا في 6 مواضع من الصحيح. ابن صياد أو ابن صائد اختلف الصحابة، اشتبه أمره على الصحابة، فالصحابة ما أطلقوا يعني الحكم عليه مباشرة، إنما تحققوا من واقعه وأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام، حتى جاءه النبي عليه الصلاة والسلام وتحقق من أمره لما وضع سورة الدخان بيده وقال أخبرني عنها، فما استطاع أن يخبره، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اخسأ عدو الله فلن تعدو قدرك، فعلم أنه ليس بشيطان كما ذهب بعضهم، وليس هو المسيح الدجال، وإنما هو دجال من الدجاجلة، دجال من الدجاجلة. والعجيب أن من ابنه، يعني هو كان في أصله يهودي وأسلم، وأصبح يعني تخرج منه أمور كأمور الكهان والدجالين، لكن ابنه من التابعين ومن رواة الحديث وممن ترجم لهم أهل العلم كالحافظ بن حجر وغيره. التحقق من طبيعة الواقع لها شواهد، مثل ما ذكرنا في ابن صياد، أيضا الصحابة لما تحققوا من أمر الخوارج ونظروا إلى اجتماع جميع الصفات الواردة فيهم قاتلوا، وعلموا أنهم هم الذين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقتالهم. وأيضا المخدج الذي لما رآه علي سجد شكرا لله عز وجل. القاعدة السابعة، في استكمال الواقعة الأوصاف الواردة في النص. الآن الواقعة، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن فتن، أخبر عن الملحمة الكبرى، حصلت اليوم حروب عالمية، حروب كبيرة، وحصل فيه مشاركة لبني الأصفر اللي هم النصارى والمسلمين والعرب وكذا، وفي أرض العراق. هذه بعض الأوصاف لكن ليست كل الأوصاف، هذه بعض الأوصاف لكن ليست كل الأوصاف. لذلك لابد من استكمال الواقعة للأوصاف الواردة في النص. ومن هذا الباب يعني جاءت آثار كثيرة، يعني هي كتطبيقات عملية ونماذج عن السلف لهذه القاعدة. روى نعيم بن حماد في كتاب الفتن بإسناد صحيح، قال إبراهيم بن ميسرة: قلت لطاووس عمر بن عبد العزيز المهدي، يسأله هل عمر بن عبد العزيز هو المهدي، لأن حصل في زمن خير وبركة وعدل، ماذا قال طاووس؟ قال: لا، إنه لم يستكمل العدل كله، إنه لم يستكمل العدل كله. يعني الأوصاف التي وردت في المهدي ليست يعني كلها مستكملة في عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. القاعدة الثامنة، أن يكون النص حكما على الواقع لا العكس، أن يكون النص حكما على الواقع لا العكس. بعض الناس يعكس المسألة فيحكم الواقع على النصوص، وهذا تجدونه في باب الفتن الملاحم، وتجدونه في باب إعجاز القرآن أو الإعجاز العلمي للقرآن عند يعني بعض الناس اللي عندهم حماس للدين لكن ليسوا هم من علماء الشريعة، فيقحمون هذه النظريات العلمية على القرآن ويفسرون القرآن ونصوص القرآن بتفسير لم يسبقهم إليه أحد. كذلك هنا يعني نحن تقدم معنا أن الأصل أن يفهم الإنسان معنى النص أولا بعد ثبوته، فإن تبين له معناه تطلبه من الواقع لينظر مدى استكمال الواقع للأوصاف الواردة في النص. أما أن تعكس القضية فيجعل يعني الواقع هو الأصل، لا شك أن هذا يعني خطأ، لا شك أن هذا خطأ، وهذا خلاف تعظيم النصوص، وهذا خلاف تعظيم النصوص. القاعدة التاسعة مراعاة ألفاظ الشريعة، مراعاة ألفاظ الشريعة. الشريعة جاءت بألفاظ شرعية كثيرة في هذه النصوص، ومراعاة ألفاظ الشريعة لا شك أنه أمان من الزلل، خاصة في هذا الباب الذي هو من الغيبيات، مع ما لها من يعني مكانة ودقة في بيان مراد الشارع. فالله عز وجل أخبرنا وهو أعلم سبحانه وتعالى. هذا الباب، باب الفتن والملاحم، في الحقيقة غزته بعض الألفاظ المحدثة. الآن الدجال جاء في جميع النصوص وصفه بالمسيح الدجال، هكذا يغبط. بعضهم سمى المسيخ، قال للتفريق بينه وبين المسيح اللي هو عيسى بن مريم عليه السلام، وبعضهم لا شدد السين قال المسيخ الدجال، وهذا ليس له أصل في الحقيقة، هذا ليس له أصل في الحقيقة. لذلك الحافظ بن حجر انتقد من ضبطوا هذا اللفظ بالمسيخ والمسيخ، وقال إنما يسمى المسيح عليه السلام مسيح الهدى، ومسيح الدجال مسيح الضلالة. ونقل كلاما لابن العربي كلاما نفيسا تراجعونه في فتح الباري. من الألفاظ المنكرة في هذا الباب غير يعني المسيخ والمسيخ كلمة هرمجدون، وربما مرت معكم بل طبع كتاب بهذا الاسم. هذه الكلمة في الحقيقة كلمة مصدرها بنو إسرائيل، جاءت عن طريق اليهود، لفظة تردد يعني تردد ذكرها في باب الفتن والملاحم لكن في الإسرائيليات ليس في كتب المسلمين. ويعظم الإشكال والخطأ والزلل إذا فسرت نصوص الكتاب والسنة بما ورد عن اليهود في هذا الباب. يعني يأتي شخص إلى باب الفتن والملاحم عند أهل السنة، مثلا ملحمة الكبرى، نزول الدجال، ظهور الدجال، نزول عيسى، يفسره بما ورد في التوراة والإنجيل المحرف اليوم أو بما ورد في كتب اليهود والنصارى، هنا تعظم المشكلة ويعظم الزلل. لماذا؟ لأن أصلا هرمجدون ليست هي الملحمة العظمى في الحقيقة التي وردت في الكتاب والسنة أو وردت في حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهرمجدون واقعة هي حرب، نعم حرب عالمية أو حرب ذكرت في الإسرائيليات عند بني إسرائيل في كتبهم، والملحمة شيء آخر هي من أشراط الساعة. فهناك فرق بين الملحمتين من جهتين، من جهة أولا الصراع فالصراع في الملحمة الكبرى الواردة في السنة هي بين المسلمين وبني الأصفر وعدوا من ورائه. أما هرمجدون فهي لا كل الأرض حتى يأجوج ومأجوج فيها، ففرق بين القضيتين. كذلك من جهة المكان فالملحمة الكبرى تكون كما جاء في النصوص يعني بدابق بالأعماق اللي يعني هي في الشام، ويكون في اسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة بالشام. أما هرمجدون المذكور عند اليهود أنه وادي مجدو، أين يقع وادي مجدو؟ هذا لم يأتي في مصادرنا يعني ذكر له، عند المسلمين لا يعرفون وادي اسمه وادي مجدو، لذلك سموه هرمجدون يعني حرب مجدو، مجدون اللي هو الأرض والوادي التي تقع في هذه الملح. فهذا لا شك أنه من الزلل يعني في هذه القضية. مما يحسن ذكره تحت هذه القاعدة وفي هذه الضوابط مراعاة العرف الواقع للألفاظ في زمن المصطفى عليه الصلاة والسلام، فتفسر الألفاظ بالأعراف الواقع في ذاك الزمن لا بالأعراف الحادثة الآن وبالعرف المستعمل الآن، فتضبط المعالم الجغرافية كما كانت يعني في العرف السابق لللاحق. يعني جزيرة العرب زمن المصطفى عليه الصلاة والسلام ليست كاليوم، اليوم فيه الوطن العربي والأمة العربية والقمة العربية، هذه اتسعت يعني البلاد العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني منهم من حصر جزيرة العرب بالحجاز فقط، ومنهم جعل الحجاز ونجد، لم يوسعوا هذا يعني التوسع. أيضا نجد، تفسير نجد في ذاك الزمن ليس في هذا الزمن، ومعنى يعني أو المعالم الجغرافية كذلك للشام واليمن والعراق وغيره لابد أن تفسر هذه الألفاظ بالعرف السابق لا العرف اللاحق. القاعدة العاشرة يعني وقاربنا على الانتهاء، التأني في الحكم والتنزيل، التأني في الحكم والتنزيل، لابد من التأني. تنزيل النصوص المستقبلية على الواقع لا شك أنه مسألة دقيقة وحساسة وصعبة، الأمر ليس بالهين، تحتاج إلى تتبع للنصوص ونظر في ثبوتها ومعانيها وسبر ما فيها، إضافة إلى معرفة بالواقع أيضا ومقارنة بين الوارد في هذه النصوص وطبيعة الواقع، وهذا يحتاج إلى شيء من الوقت يعني الزمن. يعني اليوم ما شاء الله أنعم الله عز وجل علينا بأمطار وخير، جاء في النصوص أن بلاد العرب ستعود مروجا وأنهارا. طيب بلاد العرب، هل بلاد العرب اليوم كبلاد العرب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ وما معنى المروج والأنهار؟ وماذا كانت قبل وماذا ستكون؟ الله أعلم. الإنسان يتأنى، ما يقول هذا المطر الآن، هذا المطر وهذا الربيع اللي ما شاء الله نزل في منطقة كذا منطقة، هذا الذي أخبر عنه المصطفى عليه الصلاة والسلام. الإنسان يعني يتأنى ولا يتعجل. نعم نخبر، صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه أخبر، ونرجو الله عز وجل الخير والبركة، وحديث الأشراط مثل ما علمنا ليست كلها فتن وملاحم، فيها ما هو إخبار بخير، لكن لابد من التأني. ونصوص الكتاب والسنة حثت على التأني، حثت على التأني. وباب الفتن لا شك أنه يعني على وجه الخصوص يحتاج إلى تأني وسكينة وتؤدة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه مخبرا عن الأشراط وآمرا بالتأني فيها وفي الفتن والملاحم، يقول إنها ستكون هنات وأمور مشتبهات، فعليك بالتؤدة، فتكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. وهذه لا شك أنها وصية من ابن مسعود، وابن مسعود رضي الله عنه له وصايا كثيرة في الفتن رضي الله عنه. والعرب كانت تسمي العجلة أم الندامات، حتى في جاهليتهم يسمون العجلة أم الندامات، لأنك إذا استعجلت وأطلقت لسانك بكلام أو فعلت فعلا ثم ندمت عليه، مهما ندمت يعني لن تصحح هذا الخطأ ولن يعود الأمر كما كان. والواقع يشهد لهذا، وقائع كثيرة استعجل الناس، مثل فتنة الحرم التي حصلت، ومثل يعني فتن كثيرة مثل ما حصل في العراق وغيرها. حتى اليوم نسمع اليوم من ينزل نصوص أشراط الساعة على الشام والعراق وغيرها من بلاد المسلمين واليمن، ويزعم أن هذه التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يبني عليها مسائل. ولا شك أن هذا خلاف التأني. من العبارات الجليلة النفيسة الدالة على التأني والتؤد عند السلف، وهي أصل ومنهج في زمن العبث بنصوص أشراط الساعة والغيبيات، ما قاله سفيان الثوري لحفص بن غياث حين سأله، قال: يا أبا عبد الله، إن الناس قد أكثروا في المهدي، فما تقول فيه؟ قال: إن مر على بابك، اسمع الثوري ماذا يقول، يقول: إن مر على بابك المهدي، إن مر على بابك فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع الناس عليه، لا تستعجل، بل تأنى حتى تتيقن أنه هو المهدي، بعد ذلك لا بأس باتباعه وباللحوق به. وهذا الأثر رواه أبو نعيم في حلية الأولياء، يعني كأنه يقول لا بد من التحقق من اجتماع جميع أوصاف المهدي ليس بعضها، فلا بد من التحقق. ويتأكد لا شك أن التأني والتثبت والتحقق إذا كان يعني التنزيل مما يترتب عليه عمل كالحكم لشخص أو على شخص أنه هو المهدي، لا شك أن هذا يحتاج إلى تأني عظيم لما يترتب عليه من أمور عظيمة. القاعدة الحادية عشرة ونختم بها، هي قاعدة في هذا الباب وفي جميع أبواب الدين، وهو الرجوع إلى العلماء قبل الحكم، الرجوع إلى العلماء قبل الحكم على هذه القضية. هذا الباب كما عرفنا أنه من أدق الأبواب وأخطرها، ويحتاج الناظر فيه إلى إعمال القواعد السابقة وغيرها أيضا، وهذا يعد لونا من ألوان تحقيق المناط، وتحقيق المناط وتنقيح المناط في باب القياس في أصول الفقه، هذا يعني لفحول أهل العلم كما يقال. وهذا الباب منه، اجتماع هذه الأوصاف في الواقعة، التحقق من النص والتحقق من الواقعة، لا شك أن له شروط وضوابط يعرفها أهل العلم ويتقنونها بحمد الله. وربنا جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال سبحانه: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهكذا كان يعني منهج السلف رحمهم الله. الصحابة كانوا يرجعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. حذيفة يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الفتن، فكان من أعلم الناس بهذا الباب. والآثار في هذا الباب يعني كثيرة عن السلف، فالفتن إذا أقبلت اشتبهت، لكن لا يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت عرفها الناس كلهم، والأشراط والفتن والملاحم من هذا القبيل. فلذلك الذي ليس في عداد أهل العلم يسكت، يسعه السكوت ومتابعة أهل العلم. وكما قيل لو سكت من لا يعرف لقل الخلاف وقل الاختلاف، لو سكت من لا يعرف لقل الاختلاف، لكن تكلم الجاهل فكثر وعظم الاختلاف. ويقول ابن تيمية رحمه الله كلمة جميلة ذكر فيها أثر الإمام أحمد متعلق بهذه القضية، وهو الرجوع إلى أهل العلم واتباع أسلافهم رحمهم الله. يقول: كل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين ولم يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ. قال الإمام أحمد رحمه الله: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وهذا الأثر نقله ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 21. أكتفي بهذا القدر من هذه الفوائد والقواعد، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يزيدنا علما وهدى، وأن يعصمنا وإياكم من الفتن. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله.